بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا إلى الباب 6 في بيان الخيارات. طبعا إخواننا، الأصل في عقد البيع أنه إذا تم بأركانه وشروطه، الأصل أنه يكون بيعا منعقدا صحيحا نافذا، بيعا منعقدا صحيحا لازما نافذا، يعني لا في إجازة من أحد ولا في خيار لأحد، وإنما ينعقد بهذا الشكل. والذي ينبني على ذلك هو حكمه، فحكم البيع ما هو؟ تملك المبيع من قبل المشتري وتملك الثمن من قبل البائع. الآن هذا هو الأصل، فهذا التملك المفروض يكون ثابت ولازم، يعني بمجرد ما البائع تملك الثمن والمشتري تملك المبيع يكون الأمر انتهى بينهما، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا انتهى الخيار بينهما، وعندها لا يجوز إلغاء هذا العقد أو تخلف حكمه عنه إلا بدليل. الآن عندنا أخواننا أشياء تسمى الخيارات. الخيارات هي عبارة عن مجموعة مسائل، إما أن تنافي أصل انعقاد الحكم، يعني أصلا ما صار تملك للمبيع، أو أنها تنفي تمام الحكم، أو أنها تنفي لزوم الحكم كما سيأتي معنا. إذن هذه الخيارات هي عبارة عن مسائل تنافي حكم البيع، إما في أصله وإما في تمامه وإما في لزومه كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. بيان الخيارات، ويشتمل على 7 فصول. طبعا إخواننا الخيارات الآن متعددة، عندنا خيار الشرط، عندنا خيار الوصف، عندنا خيار النقد، عندنا خيار التعيين، عندنا خيار الرؤية، عندنا خيار العيب كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. الآن الفصل الأول في بيان خيار الشرط. طبعا إخواننا خيار الشرط هو خيار لا يثبت إلا بالشرط، وهذا الشرط إما أن يكون للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لكليهما أو لأجنبي، 4 صور. إما أن يكون الخيار للبائع بأن يقول البائع بعتك هذه السيارة ولي الخيار، فيقول المشتري قبلته، أو يقول المشتري اشتريت هذه السيارة ولي الخيار فيقول البائع قبلته، من اشترط له الخيار ثبت له الخيار، ومن لم يشترط له الخيار يبقى الكلام على يعني ما له خيار. طيب، وإذا قال البائع بعتك هذا الشيء ولي الخيار، فقال المشتري قبلت ولي الخيار، يعني باع البائع بشرط الخيار لنفسه والمشتري اشترى بشرط الخيار، فهنا انعقد الخيار للبائع وللمشتري. هذه صورة ثالثة. صورة الرابعة، أن يبيع الشيء والخيار لفلان ولفلان الخيار. شو يعني أجنبي؟ يعني لا البائع ولا المشتري، يعني أجنبي عن العقد. هذا ماذا نسميه إخواننا؟ أجنبي عن العقد، فينعقد ولهذا الأجنبي الخيار، إما أن يتم العقد وإما أن يفسخه. لأن شرط الخيار ما هو شو معناه؟ معناه أن هذا الآن البيع الأصل فيه أن ينعقد حكمه بالتملك والتمليك، لكن خيار الشرط يمنع هذا الحكم. لذلك نقول هذا البيع يمكن فسخه من قبل من له الخيار. إذا الخيار للبائع فله أن يجيز العقد وله أن يفسخ، إذا الخيار للمشتري فله أن يفسخ وله أن يجيز، إذا الخيار لكليهما فلكل واحد منهما أن يفسخ أو يجيز، وإذا كان الخيار للأجنبي فلهذا الأجنبي أيضا الخيار في أن يفسخ العقد أو أن يجيز. نعم. المادة 300.
المادة 300.
نعم.
يجوز أن يشرط الخيار بفسخ المبيع أو إجازته
بفسخ البيع أو إجازته
مدة معلومة.
لما قال إخواننا مدة معلومة هذه كلمة عندنا مدة عند معلومة، فلا بد أن تكون هذه المدة معلومة. يعني لو قال له بعتك هذا الشيء ولك الخيار متى شئت، ما صح هذا الكلام، وهذا العقد بهالشكل هذا صار فاسد. لماذا؟ لأنه اقترن بالشرط الفاسد، والبيع إذا اقترن بالشرط الفاسد ماذا يكون؟ فاسدا. طيب لو قال له بعتك يعني ولي الخيار إلى هبوب الريح أو على الموسم أو ما شابه ذلك، مدة غير معلومة أيضا، ما الحكم؟ لا يجوز. فلا بد أن يكون الخيار مؤقتا بمدة معلومة كما سيأتي معنا. لكل من البائع والمشتري أو لأحدهما دون الآخر، ممكن أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لكليهما أو لأجنبي كما سيأتي معنا. المادة الحادية بعد 300،
كل من شرط له
الخيار في البيع
يصير مخيرا
بفسخ البيع في المدة المعلومة المعينة من الطرفين الخيار، ويجوز له أيضا أن يبقيه بلا فسخ. فإذا فسخه فسخ، وإذا لم يفسخ ومضت المدة صار البيع لازما. نعم.
المادة الثانية بعد 300، فسخ البيع
وإجازته
في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضا.
يعني أنا الآن مثلا لما الآن أثناء المدة قلت لك أنا أجزت البيعة ما بدي أفسخه، هذا إجازة بالقول. لو أنا الآن مثلا اشتريت عندك ثوب، فأنا خيطته ثوب معين، خطأ عندك قماش وخيطته، شو معناها؟ هذا فسخ، أجزت العقد البيع وتم البيع والتغى خياري. لماذا؟ هذا اسمه إجازة بالفعل. طيب لو كان إخواننا إجازة الآن بالفسخ بالقول بأن يقول للمشتري أنا فسخت البيعة تأخذ المبيع، أن يقول المشتري للبائع. وإذا كان إخواننا الآن أن يفسخ بالفعل بأن يرده إلى البائع من غير كلام، شو بيكون معنى هذا؟ فسخ. إذا معناه الفسخ والإجازة إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل بشرط أن يكون في المدة. نعم.
المادة الثالثة بعد 300، الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كأجزت ورضيت.
نعم.
والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت.
واضح، ما في إشكال. نعم.
المادة الرابعة بعد 300، الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا، والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا. مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع.
شو معناها؟ لما أنا عرضت المبيع للبيع شو معناها؟ إذا أنا رضيان بشرائي منك بدليل أن عم بيعه. نعم.
أو يرهنه
لو كان أنت مرضيان بالبيع نشترهنه عند الناس أو يؤجره، كان ذلك إجازة فعلية يلزم بها البيع. وإذا كان البائع مخيرا، هنيك الآن شو قلنا؟ الخيار لمين؟ للمشتري. هل هو الخيار للبائع وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع. يعني لو أنا الآن قلت لك بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، ثاني يوم أنا عرضت للبيع لغيرك، شو معناها؟ عرضي لها للبيع لغيرها شو معناها؟ فسخت العقد الأول وأنا عم سوي العقد جديد. نعم.
المادة الخامسة بعد 300، إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم.
تمام. إذا معناها خيار الإجازة أخواننا ممكن يكون بالسكوت. أنت عندما تسكت عن الفسخ شو معناها؟ أجزت. سكوتك عن الفسخ هذا ماذا يعني؟ أنه إجازة. نعم.
المادة السادسة بعد الثلاثمائة، خيار الشرط لا يورث.
لو أن إنسان اشترى شيئا وأثناء مدة الخيار مات، هل يحق لورثته الخيار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن خيار الشرط لا يورث. نعم.
فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع، وإذا كان للمشتري فمات ملكه،
فمات ملكه ورثته بلا خيار. فمات أي المشتري ملكه ورثته بلا خيار. نعم.
المادة السابعة بعد الثلاثمائة، إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع.
يعني هل يشترط أن يتفقا على الفسخ؟ لا، مو شرط. إذا فسخ أحدهما ففسخه كاف لفسخ العقد، لكن لو أجاز أحدهما بقي إجازة مين؟ الآخر. فالآخر إن شاء فسخ وإن شاء أجاز. نعم.
وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط
وبقي
خيار للآخر إلى انتهاء المدة.
تمام. نعم.
المادة الثامنة بعد الثلاثمائة، إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله.
فإذا الآن حكم هامهد، أنا البائع بعتك السيارة ولي الخيار، لمين الخيار؟ للبائع. طيب قال إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه، لا يخرج المبيع من ملكه، إذن معناها يبقى المبيع ملك لمين؟ للبائع، مع أنه باعه لكن باعه شرط الخيار. خيار الشرط للبائع لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى على ملكه. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أنه حتى لو أخذه المشتري، لو أخذه المشتري شو بيكون أخذ المشتري؟ أخذ ملك غيره مو ملك نفسه. بلك هذا أنا اشتريته، نعم أنت شاري، لكن إيش؟ الخيار للبائع. إذن هذا حكم عندك في حكم الأماني. فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه، بعد ما قبضه المشتري من البائع، لا يلزمه الثمن المسمى. لماذا؟ لأن الملك لمين؟ للبائع. لا يلزم المشتري الثمن المسمى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه أو يوم قبضه. الآن المشتري لما أخذ هذه السيارة مني والخيار لي، هو عمليا أخذ ملكي ولا ملكه؟ لاحظوا، لما أنا ببيعك شيء بلا خيار بمجرد العقد صار هذا الشيء ملكك. فلما بسلمك يا أنا شو عم سلمك؟ ملكك. فإذا تلف شو بتلف عليك؟ عظيم. لكن أنا الآن لما إلي الخيار للبائع لا تزال السيارة ملكي ولا أخذت أنت، الساهم ملكي هي. فعندما تلفت عندك تتلف بقيمتها، تتلف بقيمتها. إذن معنى ذلك أنت تأخذ هذا الشيء، فإذا تلف يلزمك أداء قيمته للبائع يوم قبضه. طيب ليش ما قلنا يلزم الثمن؟ لأنه عمليا لو كان الثمن كان هو ملكه، هو ما ملكه المشتري، الثمن بمقابل ملك المشتري، المشتري ما ملكه لأن هذا بقي على ملك البائع. إذا هذه فائدة مهمة من ثمرة خيار الشرط للبائع، أنه لا يخرج عن ملكه ويتفرع عنه هذه المسألة. المادة التاسعة بعد الثلاثمائة،
المشتري شو بيعي الفقر شو يده؟ يد أمانة،
يد ضمان. إيه نعم، متمأن على صوم الشراء، لو أخذ على صوم الشراء بيضمن بالقيمة.
يعني إذا عارض سماوي مثلا أخذ حط عنده جيته مثلا شيء مو من إيده،
طالما هو الآن بيده بيضمن. إيه نعم.
يعني هو وديعة
لا، هي الضمان. الوديعة مو يد ضمان، يد أمانة.
شو ده كيف؟
هي الضمان.
يعني
كصوم الشراء.
كصوم الشراء.
إيه نعم. المادة التاسعة بعد الثلاثمائة،
إذا شرط الخيار للمشتري فقط.
هل الآن الخيار للمشتري مو للبائع؟ إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري، فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع. واضحة هي؟ ليه؟ لأنه صار بمقابل ملكه. المشتري الآن دخل في ملكه المبيع، صار هذا السيارة الآن لما أخذها نقول الملك من السيارة هي ملك المشتري، إذن معناها هذا البيع أفاد حكمه وانبنى عليه المقصود منه، وبالتالي فإن البائع قد سلم المبيع إلى المشتري ثم هلك عنده. طيب الآن لو المشتري بده يفسخ، لو أراد أن يفسخ، الآن بيفسخ بلوين السيارة هلكت، إذن معناها هلاكه يمنع الفسخ، إذن بالتالي نقول الخيار كأنه صار غير موجود، فبالتالي يلزم المشتري أداء الثمن للبائع. إذا واضح الآن صار خيار الشرط. طبعا هنا أخواننا في عنا خلافات بين أبي حنيفة بين الصاحبين، هذه الآن ما تعرض لها الشيخ، أعطانا صفوة الكلام في المفتى عليه في مذهب الحنفية. الفصل الثاني في خيار الوصف، هذا نوع آخر من أنواع الخيار. خيار الوصف أخواننا هو عبارة عن يعني خيار يثبت للمشتري، يثبت للمشتري فقط وليس للبائع. إذا باع البائع شيئا موصوفا بوصف واشترى المشتري هذا الشيء بهذا الوصف، ثم تبين أن هذا الوصف المرغوب من قبل المشتري غير موجود في المبيع، ما الحكم هنا؟ قال هنا المشتري بين خيارين. هل هو الآن الشيء المسمى موجود، الشيء المسمى موجود لكن الوصف المرغوب غير موجود، فأنت الآن من حيث أصل المبيع موجود ومن حيث وصفه غير موجود. طيب ماذا يفعل المشتري إخواننا هنا؟ قال المشتري هنا بالخيار إما أن يقبل المبيع بكل الثمن وإما أن يرده بخيار الوصف ويأخذ مصاري، ولا يحق له أن يقتطع شيئا بمقابل الوصف، لأن القاعدة الفقهية أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان، الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان. يعني أنا الآن مثلا لو هلا بايع سيارة على أن لونها مثلا كذا مرغوبة جدا، تفاجأ المشتري عند التسليم لا أن السيارة مو لونها بالعكس لونها عادي وهي تفرق عن هي مبلغ كبير، هو ماذا يفعل؟ هل يحق للمشتري يأخذها ويخصم عليه؟ لا. شو بنقول له؟ أنت الآن بتأخذها بالشكل هذا، يا بتأخذها بكل الثمن يا رجعها. قال له أخي أنا السيارة هي شارية منك على أساس بتعمل مثلا بالسرعة 300 كيلو بالتنكة، هذا زي روق عليها وصف مرغوب، لما شافه وجربها لقاها إيش؟ هالوصف غير موجود. إذا معناها الآن شو بنقول له؟ هذا أمر، هذا أمر يحق له إرجاع المبيع إلى صاحبه. طيب بيان خيار الوصف. المادة العاشرة بعد 300،
إذا باع مالا بوصف مرغوب،
بوصف مرغوب من قبل المشتري،
فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى.
تمام.
ويسمى هذا الخيار خيار الوصف.
خيار الوصف.
مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب.
إذا البقرة التي المبيع موجودة نفسها ما فيها إشكال، بس وين الإشكال هون؟ بالوصف المرغوب الذي اشتراه المشتري لأجلها.
وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر،
باع حجر كريم من أحجار كريمة على أنه ياقوت أحمر وهذا مرغوب جدا، نعم،
فظهر أصفر يخير المشتري
بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يرده، ولا يحق له أن يجبر البائع على قبول الخصم مثلا شيء من القيمة، إنه والله هذا بيفرق عن هذا مثلا مبلغ كذا خصومه أخليه، لا تعطيه أنت الآن ثم بعدين بقى أخوان بدكم تسوي بيع جديد سوي بيع جديد. نعم.
المادة 11 بعد 300، خيار الوصف يورث.
نعم. أما خيار الشرط
لا يورث.
لا يورث. خيار الوسط إخواننا يورث. لو اشترى إنسان شيئا بوصف معين وكان وصف غير موجود ومات، يحق لورثته أن يطالبوا بخيار الوصف وأن يردوا المبيع إلى البائع.
مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خاليا من ذلك الوصف، كان للوارث حق الفسخ.
حق الفسخ.
حق الفسخ.
نعم.
المادة 12 بعد 300. المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف من المبيع تصرف الملاك بطل خياره.
يعني كما لو عرضه للبيع، كما لو فعل به، هذا يدل على إيش؟ على رضاه بهذا المبيع ولو مع هذا التغير بالوصف. مجرد تصرفك بالمبيع تصرف الملاك، إذا معنى ذلك أنك رضيت بهذا المبيع ولو مع تغير الوصف. انتهينا الآن من الخيار الثاني وهو خيار الوصف. الآن عندنا نوع ثالث هو حق خيار النقد. حق خيار النقد. النقد إخواننا يعني أن هنا الآن كما ثبت خيار الوصف في المبيع للمشتري، يثبت خيار النقد للبائع. يثبت خيار النقد للبائع. يعني لو اتفق البائع والمشتري على ثمن معين والمشتري أراد أن يدفع شيئا آخر في الثمن مغاير لما اتفق عليه، البائع لا يلزمه ذلك وله أن يعني يقبل وله أن لا يقبل. هذا شنو نسميه؟ خيار النقد. نعم.
المادة 13 بعد 300. إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤديه فلا بيع بينهما، صح البيع.
تمام. بقى هنا أخوة الأكارم في تعيين المدة. الآن أنا بعتك، أنت الآن أخذت المبيع أو ما أخذته، المبيع صار ملكك بمجرد العقد، صار المبيع ملكك. طيب الآن لما صار أخوة المبيع ملكك، أنا الآن البائع، طب أنا صار حقي عندك. إذا البائع، إذا المشتري الآن اشترى شيء وراحوا ما عاد رجع، لا عاد فيني أنا بيعه اللي صار ملكه والثمن ما أعطاني إياه. طيب ماذا أفعل أنا هنا؟ هنا أخوان الأكارم، الآن أنت الآن تخاف أن هذه النتيجة تكون مسبقا حاسبها. كيف؟ أنت الآن الزلمة قال لك بيعني هالأمر هذا وما أعطاك مصاري ولا راح. أن حتى لو أعطاك مصاري إخوان المشكلة قائمة. ليه؟ إذا أعطاك مصاري في المبيع أمانة عندك سيبقى تحفظ له إياه، ما بتصير تبيعه لغيره لأنه صار عنده هذا، صار عندك أمانة. فأنت الآن مالك مضطر تخلي عندك أمانة لحدا أنت الآن. فشو بتساوي هنا؟ بتساوي شيء اسمه خيار النقد. يعني هو إذا تبايعا البائع والمشتري على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، قال له أخي من هون لثلاث ساعات، من هون ليومين، من هون لأسبوع، إذا جبت الثمن فأنا الآن البيع قائم، وإن لم تؤدي الثمن إلي فلا بيع بيننا، صح البيع، وهذا يقال له خيار النقد. نعم.
المادة 14 بعد 300. إذا لم يؤدي المشتري الثمن في المدة
المشتري
الثمن في المدة المعينة، كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا. المادة 15 بعد 300. إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع.
سبحان الله.
الفصل الرابع.
ما في إشكال. طالما ما في هذا الشرط، إذا معناه هو الآن يلزمه بدفع أمره القاضي، القاضي يجبر المشتري على ذلك. لما أنا الآن بعرف حالي إنه عن طريق القضاء ما فيني إفعال هذا الأمر، بدي استعمل الشرط هذا. هذا الشرط. تمام تمام. نعم.
الفصل الرابع في بيان خيار التعيين.
نقف عند هذا الحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله.